السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد، والكتاب المقروء فيه هو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى آخره. وقبل أن يستهل القارئ قراءته، أود التذكير بأدبين: أحدهما رفع الكتاب بين يدي صاحبه، فإنه ليس من أدب الكتاب وضعه على الأرض، فمن رفع الكتاب إليه ارتفعت علومه إليه، ومن حط الكتاب بين يديه على الأرض انحطت علومه عنه فلم تصل إليه. وسبق بيان هذا الأدب في غير هذا المقام. وثانيهما أن من اضطر أن يجلس متكئا في آخر المسجد والسنة خلافه وهو الانجماع في الحلقة فإن من كمال أدبه أن اضطر للاتكاء أن لا يمد رجليه في حضرة مجلس الدرس. فآمل من الإخوان أن يمتثلوا آداب العلم، فإن للعلم حرمة إن رعيت قام سوقه ونفقت علومه، وإن حرمت هذه الحرمة وابتذلت لم يصب أهلها من العلم بغيتهم. وما أتيتم إلا وأنتم مبتغون للعلم، ولما جلس المتكلم على كرسي التعليم إلا ابتغاء إيصاله. ومما يعين على وصوله وحصول النفع والانتفاع التزام الآداب المتعلقة بمجلس العلم. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى محابه ومراضيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك به وأدعوك أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر يقولها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا علاه كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع كما ذكره، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا إنما أريد شيئا تقصني به من بين عموم عبادك إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله وأمرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر.
سجلا بدون تشديد. سجلا
سجلا بسكان
لا بالكسر بدون تشديد. سجلا
أحسن الله عليكم. فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر. ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه. قوله رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة. ابن أحمد بن حبان ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. مات سنة 450 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع. ولد سنة 21 و300، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 450.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجملة الأولى وهي آحاد مفرداتها، فقوله رحمه الله صحابي جليل، أي منسوب إلى الجلالة وهي العظمة. ورتب الصحابة متفاوتة فيما لهم وبينهم من الفضل. وقوله استصغر، أي عد صغيرا لا يصلح للقتال، أي عد صغيرا لا يصلح للقتال. وقوله على لفظ الجلالة، أي كلمة الله، أي كلمة الله. وجرى في عرف كثيرين الخبر عن اسم ربنا الله بلفظ الجلالة، والأولى العدول عنه استغناء بما جاء من نعت للأسماء الإلهية في كتاب ربنا، فإن الاسم الإلهي يقع في كتاب الله عز وجل موصوفا بأحد أمرين: الأول الحسن، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فيقال في الواحد منها الاسم الأحسن، والآخر الجلال، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، على قراءة ابن عامر، على قراءة ابن عامر. وهو كذلك في المصاحف الشامية، فيكون قوله ذو الجلال نعتا للاسم، فيوصف الاسم الإلهي بأنه ذا جلال، ويقال فيه الاسم الجليل، الاسم الجليل. وهذا وقع التعبير به في كلام جماعة كالراعي المالكي، واختاره بعض أهل العلم، والأول أكثر وأشهر. فإما أن يقال عند ذكر اسم ربنا الله الاسم الأحسن أو الاسم الجليل، فإنما أخبر الله عز وجل به عن اسمه أولى من خبر غيره. فينبغي للمعربين إذا أرادوا استعمال ما يخبرون به عن الأسماء الإلهية في الإعراب أن يقولوا الاسم الأحسن أو الاسم الجليل، مرفوع أو منصوب أو مجرور بحسب عامله الداخل عليه. وقوله في الصفحة 75 بعد 100 في أولها وهو في المسند، أصل المسند عند المحدثين مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ثم صار اسما للديوان الجامع تلك الأحاديث، ثم صار اسما للديوان الجامع تلك الأحاديث. وأشهر المقيدات الحديثية فيه كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل، وبلغ من شهرته أنه صار هو المراد عند الإطلاق كقول المصنف هنا وهو في المسند، يعني في المسند الأحمدي، لما تقرر من إلحاق مسند الإمام أحمد بالكتب الستة، وأنه بعدها في العزو إليها إذا فقد الحديث منها. فإذا طلب الحديث في كتب الحديث الستة ثم لم يوجد، نظر طلبه في كتاب المسند للإمام أحمد، فإنه رأس المسانيد. أشار إلى هذا المعنى ابن حجر في مقدمة كتابه في تلخيص زوائد مسند البزار. وقوله وعامرهن، عامر الشيء المقيم فيه، عامر الشيء المقيم فيه. وقوله في آخر سطر منها في كفة، الكفة اسم لطرف الميزان الذي يجعل عليه الموزون، اسم لطرف الميزان الذي يجعل عليه الموزون. وقوله في الصفحة 73 بعد 100 حلقة مبهمة، أي دائرة مغلقة، أي دائرة مغلقة. قوله قصمتهن، القصم هو الكسر والحل، القصم هو الكسر والحل. وقوة قافه وصاده جعلته في رتبة أعلى من الفصم، فالفصم بالفاء والصاد اسم لما لان من القطع، قال الله تعالى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها. أما ما قوي واشتد فإنه يسمى قصما. وقوله في الصفحة نفسها أي كفة الميزان، لا يبين به معنى الكفة إلا بقيد هو الذي تقدم ذكره، أن الكفة محل الموزون منه، أن الكفة محل الموزون منه، أي الموضع الذي يوضع فيه ما أريد وزنه. قوله مالت بهن، أي صغت وانحرفت. قوله مالت بهن صغت وانحرفت، وتفسير المصنف لها بقوله أي رجحت تفسير باللازم، تفسير باللازم، لأنه يلزم من وقوع انحرافها واصطغائها أن يقع الرجحان حينئذ. وكلام العرب يفسر بما وضع له لا بلوازمه، ولازم الكلمة لا يصلح أن يكون معنى لها، وإنما ينبه به إلى ملازمها، كتفسير بعض أهل العربية الرب بأنه المعبود، فإن هذا تفسير للرب لا بما وضع له في لسان العرب. وإنما بلازمه. فالرب عند العرب يدور على ثلاثة معان ذكرها ابن الأنباري وغيره، هي السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. وما وراء هذه الألفاظ الثلاثة فإنه يعود إليها تضمنا والتزاما، كقول القائلين الرب هو المعبود، فإن لازم اعتقاد كون أحدا ربا هو استحقاقه العبادة، لأن الذي يصلح أن يكون معبودا مألوها تعظمه القلوب وتخضع له هو الذي يدبرها بأفعال الربوبية كالخلق والملك والرزق والتدبير. وقوله في الصفحة 77 بعد 100 فينشر له، أي يظهر ويبسط، أي يظهر ويبسط. قوله سجلا بكسر السين والجيم بلا تشديد، والشائع في ألسنة الناس السجل لحن، بل هو مكسور مخففا وهو الكتاب، ويجمع على سجلات بلا تشديد جيم أيضا. وقوله مد البصر أي منتهاه، مد البصر أي منتهاه. وقوله يخرج له بطاقة، تقدم أن البطاقة رقعة صغيرة تعلق بالثوب يذكر فيها ثمنه، ثم استعملت في كل ما صغر من المقيدات في الأوراق وشبهها. وقوله فطاشت أي طارت وتفرقت بشدة، أي تفرقت وطارت بشدة. وسمي الطيش طيشا لتفرق عقل صاحبه وذهابه، سمي الطيش طيشا لتفرق عقل صاحبه ودهابه. وقوله في الصفحة 78 بعد 100 قال الحاكم كان من أوعية العلم. الوعاء ظرف من ظروف الآنية، ظرف من ظروف الآنية أي نوع منها، واستعماله هنا على المجاز. وقوله الحافظ، تقدم أن الحافظ عند المحدثين هو المبرز في الحديث الجامع لأوصاف من علمه ترجع إلى سماعه ومعرفة رواته وتمييز صحيحه وسقيمه، وتقييدها بحفظ 100,000 حديث لا يعرف عند المحدثين، وهو شيء ذكره ابن الأكفاني في أسنى المقاصد، ثم تبعه من تبعه واشتهر بعد 110 ولم يكن معروفا عند الأوائل. وذكرت لكم فيما سلف أن حافظ الصحابة بالإجماع وهو أبو هريرة قاله الذهبي لا يبلغ ما له من الحديث معشار ما ذكروه من اشتراط حفظ 100,000، فإن المعروف عنه هو 5374 حديثا. وقوله وأما الحاكم، الحاكم وصف لا يتعلق برتبة من مراتب المحدثين، وهو المشتغل بالقضاء، فكانوا يسمون القاضي حاكما. وهذا هو المذكور في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: إذا حكم الحاكم ثم اجتهد الحديث. وأما من زعم أن الحاكم رتبة لمن حفظ 300,000 حديث فهذا قول محدث على طريقة المحدثين غير معروف عندهم. وقوله نيسابور بفتح النون ولا تكسر، وأصلها نيسابور، فسابور ملك بنى هذه المدينة بالني وهو أعواد القصب فسميت نيسابور، وركبت بعد ذلك تركيبا مزيا فصارت مدينة نيسابور. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين ما يتعلق بالحديث الذي أورده جده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، إلى تمام الحديث. وابتدأ بيانه بذكر طرف من ترجمة صحابيه وهو أبو سعيد، وكان جديرا به أن يسلك ما سلكه فيما سبقه ببيان رتبته، ثم يتبعه بذكر طرف من سيرة صحابيه. وهذا الحديث روي من وجه لا يثبت بهذا السياق، ولجملة فضل لا إله إلا الله من رجحانها بالكفة، وهي قوله: لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، شواهد تحسن بها الجملة المذكورة، فالحديث بتمامه لا يثبت، لكن الجملة الواردة منه في فضل لا إله إلا الله رويت بما يقويها ويقربها من الحكم بحسنها. فكانت هذه الجملة من بيان رتبة الحديث جديرة بالتقديم بين يدي بيان المصنف المتعلق بذكر طرف من سيرة صحابي الحديث الذي ذكره بقوله: أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل وأبوه كذلك، أي هو صحابي أيضا، فهو صحابي ابن صحابي. وهذا كثير في الصحابة، وأعلى من هذه الرتبة من ينتظم في عموده 3 من الصحابة، فيكون هو صحابيا وأبوه صحابي وأبوه صحابيا وجده صحابيا. وأفرد العلائي وغيره كتبا في هذا المعنى، جمعوا فيها من اجتمع له مع أبيه وجده الصحبة والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعائشة بنت أبي بكر واسمه عتيق أو عبد الله بن عثمان، فعائشة صحابية وأبوها صحابي وجدها صحابي. ثم قال في ترجمته: استصغر أبو سعيد بأحد، أي عد صغيرا لا يصلح للقتال، فمنع من أحد ولم يكن شهد ما قبلها قطعا لصغره، ثم شهد ما بعدها من المغازي. مات بالمدينة 63 أو 64، وقيل 74، فتعيين تاريخ وفاته مما جرى القلف فيه بين المحدثين والأخباريين على هذه الأقوال المذكورة، وذكر غيرها في ترجمته رضي الله عنه. وبابه وهيات الصحابة زمانا ومكانا وحالا جدير بالإفراد بمصنف، ولم يحفل بشيء في أيدي الناس، واف بذلك، وذلك بتحرير تواريخ وفياتهم وأمكنة تلك الوفيات وتمييز أحوال وقوعها موتا حتم أنوفهم أو شهادة وقتلا أو حرقا أو غرقا أو غير ذلك، وما قيل في ذلك من الأخبار والأشعار، وهو باب من ملح العلم نافع. وفي كتاب الإصابة لابن حجر قدر حافل من هذا المعنى، وللصاغاني كتاب ذكره في كتابه في اللغة اسمه در الصحابة في وفيات الصحابة. ثم قال المصنف: قوله أذكرك أي أثني عليك به، وليس هذا المعنى هو معنى الذكر، فالذكر شيء والثناء شيء آخر، فقد عرفت فيما سلف أن الثناء هو تكرار ذكر المحاسن، أن الثناء هو تكرار ذكر المحاسن، فإذا كررت المحاسن مرة بعد مرة سمي ثناء. أما الذكر فهو إيش؟ أحسن، هو إعظام الله وحضوره في القلب أو في القلب واللسان أو هما في القلب أو اللسان أو هما معا، إعظام القلب وحضوره، إعظام الله، إعظام الله وحضوره في القلب أو اللسان أو هما معا. وتحرير هذا المعنى للذكر تعلم قدره إذا فتشت في كتب أهل العلم عن معنى الذكر، وسبق إراده بما يناسب مقامه في شرح الباقيات الصالحات. وقوله أدعوك فسره المصنف بقوله أي أسألك به، وهذا بعض ما يندرج في معنى الدعاء، فإن الدعاء شرعا يقع على معنيين، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر معنى خاص وهو ماذا؟ فم ايش؟ ارفع صوتي. هو سؤال العبد ربه، سؤال العبد ربه حصول ما ينفعه ودوامه، سؤال العبد ربه حصول ما ينفعه ودوامه ورفع ما يضره أو دفعه، ورفع ما يضره أو دفعه. ويسمى الأول دعاء العبادة، والثاني دعاء المسألة. ويسمى الأول دعاء العبادة، والثاني دعاء المسألة. فيكون بيان المصنف بقوله وأدعوك أي أسألك به اقتصارا على بعض معنى الدعاء، فالدعاء يكون بالمعنيين السابقين معا. فيجوز أن يكون قول موسى أدعوك به أي دعاء يرجع إلى المعنى العام بالعبادة كالتعظيم والإجلال أو السجود والركوع أو غير ذلك، أو دعاء بسؤال الله عز وجل وطلبه. ثم قال المصنف رحمه الله قوله قل يا موسى، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها، أي يقول هذه الكلمة الطيبة كاملة لا إله إلا الله، ولا يقتصر على لفظ الجلالة وهو قول الله الله. وتقدم أن المختار الخبر بالاسم الأحسن أو الجليل، ولا على هو التي حقيقتها الاقتصار على ضمير دال على ربنا سبحانه وتعالى، ولا على أنت كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق ذكرا لربه بين لنا ما نذكر به الله سبحانه وتعالى، ولم يخبر بشيء مما يذكره به هؤلاء المتهوفون. فإن قال قائل في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، شو الجواب؟ هذا من حجج هؤلاء، يقول هذا حجة، يقول الله الله. نعم إن هذا إخبار عما يكون في آخر الزمان، وليس فيه حجة على المشروعية، وهذه مسألة من مشكلات العلم، وهو وقوع الخبر عن شيء هل هو إذن به أم لا. مثل إيش عند الفقهاء؟ ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المئذنة البيضاء شرقي مسجد دمشق فرج الله عن المسلمين فيها، هذا حجة في المئذنة، ومذهب الصحابة الاحتجاج بهذا، ففي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون لكم أنمار، فكانت زوج جابر تحتج بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ستكون لكم أنماط فاحتجت بها. والمقصود الإنباه إلى هذا الأصل للبحث فيه الآن. ودائما حل الإشكال لا ينبغي أن يحال على ما فيه إشكال، لأن هذا يضعف الحل. لذلك في حديث لم يعملوا خيرا قط، المشكل كان من الأجوبة الممكنة النظر في هذه الزيادة من جهة الرواية، لكن هذا فيه أنظار مختلفة لأنها في صحيح مسلم، فلا ينبغي أن يعول على هذا الوجه لاحتمال سقوطه بتصحيح مسلم له، وتصحيح مسلم متلقا بالقبول، فيعمد إلى ما يمكن أن يكون وثيقا دون غيره. من وين كذبه؟ يقول يكون بالحديث شيء مقدر من حديث أخرى. يا عبد الله وين هذه؟ هذه دورها لأخ خالد لأنه قال حال على مقدر. نعم هذا الجواب مختلف. الجواب أن يقال إنه وقع البيان المعرب عن أن هذه الرواية وقعت بالمعنى أو اختصارا. قال أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، وإسناده صحيح ورجاله رجال مسلم. فتكون هذه الرواية دالة على التقدير الذي ذكره الأخ، وهو الواقع في الرواية التي عند أحمد، فيكون مبطلا دعوى هؤلاء المدعين. ومن القواعد النافعة في إبطال الأقوال النظر في الدليل الذي ادعاه المبطل، فإنه قلما ادعى أحد دعوى ردها إلى دليل إلا كان في ذلك الدليل ما يبطل قوله. ذكر هذا المعنى قديما الإمام مالك، وبسطه أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، ومن مثله هذا الحديث المحتج به على هذه الدعوة، فإن روايته الواقعة في مسند أحمد تبين أن المراد هو قول لا إله إلا الله تامة، لا قول الله الله. ثم قال المصنف قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف أي إمامي الدعوة بالجمع أي في الفعل يقولون كما ذكره، والذي في الأصول أي الكتب التي روت هذا الحديث يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل. ففي هذا الفعل وجهان، أحدهما يقولون مراعاة لمعنى كل، أحدهما يقولون مراعاة لمعنى كل، لأن معنى كل يدل على الجمع، وهي أبلغ صيغ العموم كما بينه الطوفي في كتابه الواسع في العموم. والآخر يقول بالإفراد، يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، مراعاة للفظة كل أنها جاءت مفردة. فالوجه الأول لوحظ فيه المعنى، والوجه الثاني لوحظ فيه المبنى. ثم قال المصنف وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل، يعني في بعض نسخه. والمسند مما وقع اختلاف بين نسخه في مواقع منها في ألفاظ الحديث، لأن العناية بضبطه لم تبلغ مبلغ العناية بالكتب الستة، فرواه الشيوخ والمسندون الذين لم يكونوا من الحفاظ المتقنين، فسرى إليه الوهم والغلط من هذه الجهة. ثم قال ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك، فهو أخبر أن لا إله إلا الله قول دائر على ألسنة الخلق كافة وهو سائل شيئا يختص به. قال: وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا، قال: قل لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به. ثم قال: ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. وجاء في السنة النبوية ما يرشد إلى هذا الكلام، وهو ما رواه ابن ماجه بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فهو موضح المعنى الذي ذكره المصنف من اضطرار الخلق إلى اللهج بلا إله إلا الله ودوام ذكر الله بها، وأنها من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، فهي من الأذكار التي ينبغي أن يلازمها العبد تكرارا ذاكرا لله سبحانه وتعالى بها. وكان من خبر إمام الدعوة رحمه الله تعالى أنه كان في مجلسه كثير اللهج بالتهليل والتسبيح والتحميد، أنه كان في مجلسه في الدرس كثير اللهج بالتهليل والتكبير والتحميد، ذكره ابن غنام وغيره. ثم قال: والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة، وهذا من تلاعب الشيطان بهم، إذ يعدلون إلى دعوات تشتمل على بدعة وضلال فيفرحون بها ويحرصون عليها ويجتمعون على قراءتها ويرتبونها أورادا ووظائف، فيصدون بذلك عن الذكر الأعلى وهو ذكر الله عز وجل بما ذكر به نفسه وبما ذكره به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأكمل الذكر ما جاء في الكتاب والسنة. وإذا أراد العبد أن يذكر بشيء ليس فيهما وجب عليه أن يكون موافقا للشرع غير مخالف له، فإن فارق الشرع وخالفه وقع في البدعة والضلالة. ثم قال: قوله وعامرهن غيري هو بالنصب، وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار أي المقيمين غير الله تعالى، والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله، في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن لا إله إلا الله. وتقدم أن العامر للشيء هو المقيم فيه، فعمار السماء والأرض هم المقيمون فيها. وقال المصنف في قرة عيون الموحدين: قوله وعامرهن غيري استثنى ممن في السماوات نفسه، استثنى ممن في السماوات نفسه لأنه العلي الأعلى، استثنى ممن في السماوات نفسه لأنه العلي الأعلى. ثم استطرد رحمه الله تعالى في بيان أنواع علو ربنا عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر فيه ما في حديث أبي سعيد من بيان فضل لا إله إلا الله، وأنها ترجح بالسماوات والأرض، وأنها لو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة أي دائرة مغلقة ثم وضعت عليهن لا إله إلا الله لقصمتهن أي كسرتهن فانحلت كل واحدة عن الأخرى لثقل لا إله إلا الله، وليس ثقل لا إله إلا الله في مبناها فحروفها من أسهل الحروف، ولكن ثقل لا إله إلا الله في معناها لما انتظم فيها من نفي الإلهية عن غير الله وإفراد الله عز وجل بالإلهية وحده، فلثقل المعنى صار هذا أثرها. وإنما يحصل هذا الثقل من جاء بهذه الكلمة معتقدا معناها، ملتزما مقتضاها، دائرا مع حكمها. أما من قالها وهو لا يعتقد معناها ولا يلتزم مقتضاها ولا يأتي بأحكامها من الأعمال، فهذا خف قدره في الميزان لخفة لا إله إلا الله عنده. ثم قال: قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي كفة الميزان. وتقدم أنه لا يتبين إلا بأن يقال إن الكفة هي محل الموزون منه، أي موضع جعل الموزون في الميزان. ثم قال: قوله مالت بهن، أي رجحت، وهذا لازم المعنى كما تقدم. فمالت صغت وانحرفت، فإذا صغت وانحرفت حصل الرجحان. ثم بين وجه رجحانها فقال: وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، إلى آخر ما قال. ثم قال: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر وأصح منه ما تقدم عن جابر بن عبد الله عند ابن ماجه. ثم ذكر نظيرا له وهو حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وغيره: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، وهو حديث ضعيف لا يثبت. ثم أتبعه بحديث آخر عن عبد الله بن عمرو رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وإسناده صحيح، وهو من صحيح حديث المصريين، وفيه قصة صاحب البطاقة، وهو رجل يصاح به على رؤوس الخلائق فتنشر له أعماله في 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا، أي من أعمالك القبيحة التي جاءت فيها؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، وثقل البطاقة كان بوجود كلمة التوحيد لله والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وليس هذا الحديث حجة على ترك العمل والافتفاء بالاعتقاد والقول وأن العبد ينجو بذلك، بل وجه هذا الحديث أحد أمرين: الأول أن يكون ثبوتها مكتوبة في البطاقة، أن يكون ثبوتها مكتوبة في البطاقة حصل بما قارنها من العمل، أن يكون ثبوتها مكتوبة في البطاقة حصل بما يقارنها من العمل، إذ لو كانت قولا فقط لم تنفع صاحبها، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم، لأن قولهم جار على اللسان فلا يثبت به شيء، فثبوت هذه الكلمة على البطاقة يقترن بما يدعو إليه وهو العمل المصدق لها، فدعواه في قول لا إله إلا الله صادقة وشاهده عمله وإن قل. وثانيها أن يكون هذا الحديث في حق من منعه عذر من العمل، أن يكون هذا الحديث في حق من منعه عذر من العمل بموته مع صدق شهادته، بموته مع صدق شهادته، فهو صادق في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنه لم يتمكن من العمل لموته. والثاني اختيار شيخنا صالح بن فوزان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما لابن القيم في بيان تفاضل الأعمال، وأنها لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، بينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، فوقع التفاضل بما في القلوب من المحبة والخضوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر كلاما لابن القيم في تصديق ذلك بما كان من حديث صاحب البطاقة، وفي آخره قوله: ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، أي تخف هذه الكلمة في ميزانه لما أضعفها من الذنوب حتى ثقلت به سيئاته، كما تقدم في كلام شيخه أبي العباس بن تيمية. ثم قال قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة أي الحاء وتشديد الموحدة أي الباء، ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البصري الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. وكتاب الضعفاء هو كتاب المجروحين على المشهور، وقيل إن كتاب الضعفاء كتاب آخر غير كتاب المجروحين. وكان عبد الله الغماري يزعم أن في مكتبة أخيه أحمد، وكان جماعا لكتب الحديث، نسخة من كتاب الضعفاء هي غير كتاب المجروحين. ثم ذكر عن الحاكم في مدح ابن حبان أنه كان من أوعية العلم، يعني كان ممتلئا بالعلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. ثم ذكر وفاته وأنه مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة، وهي اليوم في بلاد أفغانستان فيما أحسب. ثم قال: وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، وهو صاحب المستدرك، والعزو إليه يراد به كتاب المستدرك. ولد سنة 21 و300، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور، والأول مطبوع والثاني مفقود، وتوجد منه ملخصات ومنتقيات. ويذكر أنه محفوظ في موضع خاص في مكتبة خدى بخش بثنا بالهند، وهي مكتبة زاخرة بكتب لا تزال أسرارا لحال القائمين عليها. ثم قال: ومات سنة 45. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقيته بعد الأذان بإذن الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسن وعن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني. الحديث. الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلامي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخل الجنة. مات سنة 92، وقد جاوز 100. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه بمعناه وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. رواه مسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق من كلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو نقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب وصل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. وفي الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته.
وفي هذا الحديث
أحسن الله عليكم. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به انتهى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقاني يجعل معي إله، كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة، وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان انتهى.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها، فقوله الترمذي بكسر التاء في اللغة المشهورة، وذكر الضم والفتح أيضا، وقوله بفتح المهملة الحرف المهمل هو الغفل من النقط، والمعجم هو المنقوط منها، وقوله صاحب الجامع، الجامع في عرف المحدثين محتوى معارف الدين من أطرافها، ففيه ما يتعلق بالإيمان، فيه ما يتعلق بالأحكام، وفيه ما يتعلق بالتفسير، وفيه ما يتعلق بأشراط الساعة. ذكره عبد العزيز الدهلوي في العجالة النافعة والكتالي في الرسالة المستطرفة. قوله كان ضرير البصر أي ممسوسا بالضر في بصره، وهو وصف لمن كان أعمى، فإن أبلغ ضره في بصره ذهاب نور عينيه، وقوله في الصفحة 81 بعد 100 في منتصفها: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك، أي لا يخالطه، وشوب الشيء خلقه. وقوله فيها أنه لا يسلب عنه السلب النفي والإعدام، وقوله في الصفحة 82 بعد 100: المقحمات أي الملقيات، وهو اسم للذنوب الكبائر، لأنها تلقي صاحبها في النار، وقوله في الصفحة 83 بعد 100 المغرورين جمع مغرور، المغرورين جمع مغرور، وهو الغافل المخدوع وهو لا يدري، وهو الغافل المخدوع وهو لا يدري. وقوله خلافا للمعطلة أصل التعطيل الترك والتخلية، أصل التعطيل الترك والتخلية، والتعطيل المذكور في أبواب الاعتقاد ثلاثة أنواع، والتعطيل المذكور في أبواب الاعتقاد ثلاثة أنواع، أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه، وهو المتعلق بالربوبية، وثانيها تعطيل الصانع عن كماله، تعطيل الصانع عن كماله، وهو المتعلق بالأسماء والصفات، وهو المتعلق بالأسماء والصفات، وثالثها تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من التوحيد، وهو المتعلق بتوحيد الإلهية، وهو المتعلق بتوحيد الإلهية. ذكر هذه الأنواع الثلاثة أبو عبد الله ابن القيم في الجواب الكافي والمقريزي في تجريد التوحيد. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين ما ذكره جده من أدلة الباب في قوله وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم الحديث. فذكر في ابتداء بيانه أن المصنف يعني جده ذكر الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه، ثم ذكر لفظ الترمذي تاما، ثم ذكر طرفا من ترجمة الترمذي فقال: اسمه محمد ابن عيسى ابن ثورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي، أي من بني سليم، فهو عربي صليبة، ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من العرب الخلص. ثم ذكر كنيته أنه يكنى أبا عيسى، ثم قال صاحب الجامع أحد حفاظي كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 أو 200. ثم ذكر ترجمة لصحابي الحديث فقال: هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخل الجنة، أي دعا له بكثرة المال والولد وأن يدخل الجنة. مات سنة 92، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم في البصرة، وقد جاوز 100، فهو من المعمرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نيفوا عن 100. ثم قال: وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه. ثم ذكر لفظه، ثم ذكر أن حديث أبي ذر عند مسلم، ثم ذكره أيضا من رواية ابن عباس عند الطبراني، وإسناده لا يصح، وفيما ثبت في مسلم من حديث أبي ذر غنية عن حديث ابن عباس، وحديث أنس من جنس الأحاديث الحسان. ثم شرع يبين معاني الحديث فقال: قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، فيقال قراب وقراب، والضم أشهر أي أكثر ذكرا وأجرى دورانا على الألسنة. والمشهور من اللغات في كلمة ما أولى بالذكر لأنه هو المألوف، أما الغريب الشاذ فهو نشاز على الأسماع فينبغي اجتنابه، وربما وقع العبد باستعماله في التقعر المذموم شرعا. ثم قال: وهو ملؤها، أي امتلاؤها أو ما يقارب ملأها. ثم قال قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، فالمغفرة الموعود بها مناطة بشرط ثقيل وهو البراءة والسلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، سره وعلنه، جليه وخفيه، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأجمع قول في القلب السليم أنه السالم من كل شهوة وشبهة، أنه السالم من كل شهوة وشبهة، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. ولا يكون كذلك حتى يكون بريئا متنزها عن الشرك. ثم ذكر كلاما لابن رجب رحمه الله تعالى في معنى الحديث، فقال: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. فلكلمة التوحيد من نور الإشراق ما يدفع عن القلب الخطايا والذنوب ويجعله في حصن مشيد آمن من غائلتها. ثم ذكر كلاما لأبي عبد الله بن القيم في معنى الحديث، قال فيه: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك الله شيئا ألبت ربه بقراب خطايا بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجعه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى كلامه. والمراد من هذين القولين ما بينه بلسان فصيح ابن القيم في مدارج السالكين، أن المراد من هذه الجملة الإعلام بأن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، الإعلام بأن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، لا أنه يقدر أن يأتي عبد بملء الأرض خطايا ثم يكون موحدا كاملا، فإن هذا لا يوجد إلا في فرض العقل، وأما في حقائق الإيمان والقلوب فإن الأمر لا يكون كذلك، والحال كما قال ابن القيم، ولربما قال جدلي: ما المانع من ذلك وما الذي يحول من ذلك فما أقسى قلبه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، لأن من استهتر بالذنوب وانهمك فيها فأدمنها فلا بد أن يتسلط عليه شر الشرك، فيكون في قلبه رغبة إلى غير الله ورهبة إلى غير الله وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. هو كلام ابن القيم في مدارج السالكين، وهو حقيق بالنظر فيه لتصحيح المقصود من هذا الحديث، أنه تعريف بأثر التوحيد في مغفرة الذنوب لا تحقيق الصورة المذكورة فيه لانتفائها شرعا، فالمراد منها تقريب المعنى. ثم قال المصنف ذاكرا فوائد هذا الحديث: وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عما يأتيه بقراب الأرض خطايا فلم يجعله كافرا بتلك الذنوب، وهو رد أيضا على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر، يعني في الدنيا، فلا يحكمون عليه بكفر ولا إيمان، ويجزمون مع الخوارج أنه خالد في النار. فكلا هذين القولين عاطل باطل مخالف للأدلة القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية أن الكبيرة لا يسلب بها عن العبد اسم الإيمان، بل يبقى له أصله وإن كان لا يكون مؤمنا كاملا. وهذا هو الذي ذكره المصنف بقوله والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان، أي لا ينفى ولا يعدم عنه اسم الإيمان، ولا يعطاه على الإطلاق، فلا يقال المؤمن الكامل، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيقيد بما يدل على نقصه. ومن أهل السنة من يقول هو مسلم ويمتنع أن يقول هو مؤمن، لما تقرر من أن الإيمان أعظم درجة من الإسلام. فهذه ألفاظ ثلاثة من الخبر عن فاعل الكبيرة عند أهل السنة: أحدها أنه مؤمن عاص، وثانيها أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وثالثها أنه مسلم ولا يذكرون اسم الإيمان له. ثم أورد حديثا عن عبد الله بن مسعود عند مسلم، وفيه وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، أي غفر للموحد الذنوب الكبائر بتوحيده. ثم ذكر كلاما لأبي العباس بن تيمية الحفيد، ذكر فيه أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، وسيأتي هذا في موضعه اللائق به من الكتاب. ثم أخبر عن المراد فقال: فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، فلا يغفر له الشرك الأصغر، ويكون في كفة سيئاته، وترجح الحسنات بها، فيكون حظه دخول الجنة ومغفرة دخول الجنة وعدم إدخاله النار. ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، فيدخل النار مع كونه موحدا عقوبة له على ذنوبه. ثم قال: فالشرك يؤاخد به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والمراد بالمؤاخدة معاقبته بدخوله على النار، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخد به، وليس المراد لا يؤاخد به أنه يغفر له، فإن الشرك ولو كان أصغرا لا يغفر للعبد، ولكن المراد أنه لا يدخل النار. ثم ذكر حديثا رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس عزاه إلى ابن كثير لأنه نقله عنه، وفيه قال: ربكم أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له، أي من كان موحدا فهو مستحق للمغفرة، وإسناده ضعيف ومعناه صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله، يعني إمام الدعوة، تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي الذين يظنون أن قولها باللسان كاف في حصول الوعد المرتب عليها. ثم قال: وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن تنبيههم على فضل لا إله إلا الله يمكن التوحيد من قلوبهم ويزيده في نفوسهم فيعظم تعلقهم به، وغيرهم إلى هذا التنبيه أحوج. ثم قال: والتنبيه لرجحانها، أي كلمة التوحيد بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه لما تقدم ذكره من أنه يقولها لا يعتقد معناها ولا يلتزم مقتضاها ولا يأتي بأحكامها. ثم قال: وفيه إثبات الصفات، أي الصفات الإلهية لربنا سبحانه وتعالى، والصفة الإلهية هي ما دل على كمال متعلق بالذات، ما دل على كمال متعلق بالذات، خلافا للمعطلة أي النفاتي للصفات، ومعنى التعطيل أعم، لكن المراد هنا تعطيل الصانع عن كماله بنفي أسمائه وصفاته أو نفي أسمائه نفي صفاته دون أسمائه، فإن العبد مأمور بإثبات الأسماء والصفات لله. ثم قال: وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان، أي أن المقصود من لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وعدم مواقعته، لا أن يقولها العبد بلسانه ثم يبقى متلطخا بنجاسات الشرك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى المراد في كلامه وكلام غيره ملخصا في قرة عيون الموحدين، فقال لما ذكر هذا الحديث: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله الذي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره، وذلك يقتضي كمال التوحيد، فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انتهى بنصه من قرة عيون الموحدين في الصفحة 130. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد، والكتاب المقروء فيه هو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى آخره. وقبل أن يستهل القارئ قراءته أود التذكير بأدبين: أحدهما رفع الكتاب بين يدي صاحبه، فإنه ليس من أدب الكتاب وضعه على الأرض، فمن رفع الكتاب إليه ارتفعت علومه إليه، ومن حط الكتاب بين يديه على الأرض انحطت علومه عنه فلم تصل إليه. وسبق بيان هذا الأدب في غير هذا المقام. وثانيهما أن من اضطر أن يجلس متكئا في آخر المسجد والسنة خلافه وهو الانجماع في الحلقة فإن من كمال أدبه أن اضطر للاتكاء أن لا يمد رجليه في حضرة مجلس الدرس. فآمل من الإخوان أن يمتثلوا آداب العلم، فإن للعلم حرمة إن رعيت قام سوقه ونفقت علومه، وإن حرمت هذه الحرمة وابتذلت لم يصب أهلها من العلم بغيتهم. وما أتيتم إلا وأنتم مبتغون للعلم، ولما جلس المتكلم على كرسي التعليم إلا ابتغاء إيصاله. ومما يعين على وصوله وحصول النفع والانتفاع التزام الآداب المتعلقة بمجلس العلم. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى محابه ومراضيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك. استصغر أبو سعيد بوحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل سنة 74. قوله: أذكرك أي أثني عليك به وأدعوك أي أسألك به. قوله: قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا علاه كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله: كل عبادك يقولون هذا، ثبت بخط المصنف بالجمع كما ذكره، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله: كل عبادك يقولون هذا، إنما أريد شيئا تقصني به من بين عموم عبادك إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله: كل عبادك يقولون هذا، قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله: وأمرهن غيري، هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال: قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. قوله: في كفة، هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله: مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازمها شيء، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر.
سجلا بدون تشديد. سجلا
سجلا بسكان
لا بالكسر بدون تشديد. سجلا
سجلا أحسن الله إليكم. فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا فيقول لا, لا, لا يا رب فيقال ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها
بدون تشديد
كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه. قوله رواه ابن حبان والحاكم ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة ابن أحمد بن حبان ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال مات 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع ولد 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما ومات 45.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجملة الأولى وهي آحاد مفرداتها فقوله رحمه الله صحابي جليل أي منسوب إلى الجلالة وهي العظمة، ورتب الصحابة متفاوتة فيما لهم وبينهم من الفضل. وقوله استصغر أي عد صغيرا لا يصلح للقتال، أي عد صغيرا لا يصلح للقتال. وقوله على لفظ الجلالة أي كلمة الله، أي كلمة الله. وجرى في عرف كثيرين الخبر عن اسم ربنا الله بلفظ الجلالة، والأولى العدول عنه استغناء بما جاء من نعت للأسماء الإلهية في كتاب ربنا، فإن الاسم الإلهي يقع في كتاب الله عز وجل موصوفا بأحد أمرين: الأول الحسن، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فيقال في الواحد منها الاسم الأحسن، والآخر الجلال. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، على قراءة ابن عامر، على قراءة ابن عامر. وهو كذلك في المصاحف الشامية، فيكون قوله ذو الجلال نعتا للاسم، فيوصف الاسم الإلهي بأنه ذا جلال، ويقال فيه الاسم الجليل، الاسم الجليل. وهذا وقع التعبير به في كلام جماعة كالراعي المالكي، واختاره بعض أهل العلم، والأول أكثر وأشهر. فإما أن يقال عند ذكر اسم ربنا الله الاسم الأحسن أو الاسم الجليل، فإنما أخبر الله عز وجل به عن اسمه أولى من خبر غيره. فينبغي للمعربين إذا أرادوا استعمال ما يخبرون به عن الأسماء الإلهية في الإعراب أن يقولوا الاسم الأحسن أو الاسم الجليل، مرفوع أو منصوب أو مجرور بحسب عامله الداخل عليه. وقوله في الصفحة 75 بعد 100 في أولها وهو في المسند، أصل المسند عند المحدثين مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ثم صار اسما للديوان الجامع تلك الأحاديث، ثم صار اسما للديوان الجامع تلك الأحاديث. وأشهر المقيدات الحديثية فيه كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل، وبلغ من شهرته أنه صار هو المراد عند الإطلاق، كقول المصنف هنا وهو في المسند، يعني في المسند الأحمدي، لما تقرر من إلحاق مسند الإمام أحمد بالكتب الستة، وأنه بعدها في العزو إليها إذا فقد الحديث منها. فإذا طلب الحديث في كتب الحديث الستة ثم لم يوجد، نظر طلبه في كتاب المسند للإمام أحمد، فإنه رأس المسانيد. أشار إلى هذا المعنى ابن حجر في مقدمة كتابه في تلخيص زوائد مسند البزار. وقوله وعامرهن، عامر الشيء المقيم فيه، عامر الشيء المقيم فيه. وقوله في آخر سطر منها في كفة، الكفة اسم لطرف الميزان الذي يجعل عليه الموزون، اسم لطرف الميزان الذي يجعل عليه الموزون. وقوله في الصفحة 73 بعد 100 حلقة مبهمة، أي دائرة مغلقة، أي دائرة مغلقة. قوله قصمتهن، القصم هو الكسر والحل، القصم هو الكسر والحل، وقوة قافه وصاده جعلته في رتبة أعلى من الفصم، فالفصم بالفاء والصاد اسم لما لان من القطع. قال الله تعالى: لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها. أما ما قوي واشتد فإنه يسمى قصما. وقوله في الصفحة نفسها أي كفة الميزان لا يبين به معنى الكفة إلا بقيد هو الذي تقدم ذكره، أن الكفة محل الموزون منه، أن الكفة محل الموزون منه، أي الموضع الذي يوضع فيه ما أريد وزنه. قوله مالت بهن، أي صغت وانحرفت. قوله مالت بهن صغت وانحرفت، وتفسير المصنف لها بقوله أي رجحت تفسير باللازم، تفسير باللازم، لأنه يلزم من وقوع انحرافها واصطغائها أن يقع الرجحان حينئذ. وكلام العرب يفسر بما وضع له لا بلوازمه، ولازم الكلمة لا يصلح أن يكون معنى لها، وإنما ينبه به إلى ملازمها، كتفسير بعض أهل العربية الرب بأنه المعبود، فإن هذا تفسير للرب لا بما وضع له في لسان العرب وإنما بلازمه. فالرب عند العرب يدور على ثلاثة معان ذكرها ابن الأنباري وغيره، هي السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. وما وراء هذه الألفاظ الثلاثة فإنه يعود إليها تضمنا والتزاما، كقول القائلين الرب هو المعبود، فإن لازم اعتقاد كون أحدا ربا هو استحقاقه العبادة، لأن الذي يصلح أن يكون معبودا مألوها تعظمه القلوب وتخضع له هو الذي يدبرها بأفعال الربوبية كالخلق والملك والرزق والتدبير. وقوله في الصفحة 77 بعد 100 فينشر له، أي يظهر ويبسط، أي يظهر ويبسط. قوله سجلا بكسر السين والجيم بلا تشديد، والشائع في ألسنة الناس السجل لحن، بل هو مكسور مخففا وهو الكتاب، ويجمع على سجلات بلا تشديد جيم أيضا. وقوله مد البصر، أي منتهاه، مد البصر أي منتهاه. وقوله يخرج له بطاقة، تقدم أن البطاقة رقعة صغيرة تعلق بالثوب يذكر فيها ثمنه، ثم استعملت في كل ما صغر من المقيدات في الأوراق وشبهها. وقوله فطاشت، أي طارت وتفرقت بشدة، أي تفرقت وطارت بشدة. وسمي الطيش طيشا لتفرق عقل صاحبه وذهابه، سمي الطيش طيشا لتفرق عقل صاحبه وذهابه. وقوله في الصفحة 78 بعد 100 قال الحاكم كان من أوعية العلم. الوعاء ظرف من ظروف الآنية، ظرف من ظروف الآنية أي نوع منها، واستعماله هنا على المجاز. وقوله الحافظ تقدم أن الحافظ عند المحدثين هو المبرز في الحديث الجامع لأوصاف من علمه ترجع إلى سماعه ومعرفة رواته وتمييز صحيحه وسقيمه، وتقييدها بحفظ 100,000 حديث لا يعرف عند المحدثين، وهو شيء ذكره ابن الأكفاني في أسنى المقاصد، ثم تبعه من تبعه واشتهر بعد 110 ولم يكن معروفا عند الأوائل. وذكرت لكم فيما سلف أن حافظ الصحابة بالإجماع وهو أبو هريرة قاله الذهبي لا يبلغ ما له من الحديث معشار ما ذكروه من اشتراط حفظ 100,000، فإن المعروف عنه هو 5,374 حديثا. وقوله وأما الحاكم، الحاكم وصف لا يتعلق برتبة من مراتب المحدثين، وهو المشتغل بالقضاء، فكانوا يسمون القاضي حاكما. وهذا هو المذكور في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين إذا حكم الحاكم ثم اجتهد الحديث. وأما من زعم أن الحاكم رتبة لمن حفظ 300,000 حديث فهذا قول محدث على طريقة المحدثين غير معروف عندهم. وقوله نيسابور بفتح النون ولا تكسر، وأصلها نيسابور، فسابور ملك بنى هذه المدينة بالني وهو أعواد القصب فسميت نيسابور، وركبت بعد ذلك تركيبا مزيا فصارت مدينة نيسابور. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين ما يتعلق بالحديث الذي أورده جده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب إلى تمام الحديث، وابتدأ بيانه بذكر طرف من ترجمة صحابيه وهو أبو سعيد، وكان جديرا به أن يسلك ما سلكه فيما سبقه ببيان رتبته ثم يتبعه بذكر طرف من سيرة صحابيه. وهذا الحديث روي من وجه لا يثبت بهذا السياق، ولجملة فضل لا إله إلا الله من رجحانها بالكفة، وهي قوله لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، شواهد تحسن بها الجملة المذكورة، فالحديث بتمامه لا يثبت، لكن الجملة الواردة منه في فضل لا إله إلا الله رويت بما يقويها ويقربها من الحكم بحسنها. فكانت هذه الجملة من بيان رتبة الحديث جديرة بالتقديم بين يدي بيان المصنف المتعلق بذكر طرف من سيرة صحابي الحديث الذي ذكره بقوله أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه كذلك، أي هو صحابي أيضا، فهو صحابي ابن صحابي. وهذا كثير في الصحابة، وأعلى من هذه الرتبة من ينتظم في عموده ثلاثة من الصحابة، فيكون هو صحابيا وأبوه صحابي وأبوه صحابيا وجده صحابيا. وأفرد العلائي وغيره كتبا في هذا المعنى، جمعوا فيها من اجتمع له مع أبيه وجده الصحبة والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعائشة بنت أبي بكر واسمه عتيق أو عبد الله بن عثمان، فعائشة صحابية وأبوها صحابي وجدها صحابي. ثم قال في ترجمته استصغر أبو سعيد بأحد، أي عد صغيرا لا يصلح للقتال فمنع من أحد، ولم يكن شهد ما قبلها قطعا لصغره، ثم شهد ما بعدها من المغازي، مات بالمدينة سنة 63 أو 64، وقيل سنة 74، فتعيين تاريخ وفاته مما جرى الخلف فيه بين المحدثين والأخباريين على هذه الأقوال المذكورة، وذكر غيرها في ترجمته رضي الله عنه. وبابه وهيات الصحابة زمانا ومكانا وحالا جدير بالإفراد بمصنف، ولم يحفل بشيء في أيدي الناس واف بذلك، وذلك بتحرير تواريخ وفياتهم وأمكنة تلك الوفيات وتمييز أحوال وقوعها موتا حتم أنوفهم أو شهادة وقتلا أو حرقا أو غرقا أو غير ذلك، وما قيل في ذلك من الأخبار والأشعار، وهو باب من ملح العلم نافع. وفي كتاب الإصابة لابن حجر قدر حافل من هذا المعنى، وللصاغاني كتاب ذكره في كتابه في اللغة اسمه در الصحابة في وفيات الصحابة. ثم قال المصنف قوله أذكرك أي أثني عليك به، وليس هذا المعنى هو معنى الذكر، فالذكر شيء والثناء شيء آخر، فقد عرفت فيما سلف أن الثناء هو تكرار ذكر المحاسن، أن الثناء هو تكرار ذكر المحاسن، فإذا كررت المحاسن مرة بعد مرة سمي ثناء. أما الذكر فهو إيش؟ أحسن، هو إعظام الله وحضوره في القلب أو في القلب واللسان أو هما في القلب أو اللسان أو هما معا. إعظام القلب وحضوره إعظام الله، إعظام الله وحضوره في القلب أو اللسان أو هما معا. وتحرير هذا المعنى للذكر تعلم قدره إذا فتشت في كتب أهل العلم عن معنى الذكر، وسبق إراده بما يناسب مقامه في شرح الباقيات الصالحات. وقوله أدعوك فسره المصنف بقوله أي أسألك به، وهذا بعض ما يندرج في معنى الدعاء، فإن الدعاء شرعا يقع على معنيين، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر معنى خاص وهو ماذا؟ أيوس إيش؟ سم إيش؟ أرفع صوتي. أحسن، هو سؤال العبد ربه، حصول ما ينفعه ودوامه، ورفع ما يضره أو دفعه، ويسمى الأول دعاء العبادة والثاني دعاء المسألة، فيكون بيان المصنف بقوله وأدعوك أي أسألك به اقتصارا على بعض معنى الدعاء، فالدعاء يكون بالمعنيين السابقين معا. فيجوز أن يكون قول موسى أدعوك به أي دعاء يرجع إلى المعنى العام بالعبادة كالتعظيم والإجلال أو السجود والركوع أو غير ذلك، أو دعاء بسؤال الله عز وجل وطلبه. ثم قال المصنف رحمه الله قوله قل يا موسى، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها، أي يقول هذه الكلمة الطيبة كاملة لا إله إلا الله، ولا يقتصر على لفظ الجلالة وهو قول الله الله. وتقدم أن المختار الخبر بالاسم الأحسن أو الجليل. ولا على هو التي حقيقتها الاقتصار على ضمير دال على ربنا سبحانه وتعالى، ولا على أنت كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق ذكرا لربه بين لنا ما نذكر به الله سبحانه وتعالى، ولم يخبر بشيء مما يذكره به هؤلاء المتهوفون. فإن قال قائل في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، ما الجواب؟ هذا من حجج هؤلاء، يقول هذا حجة، يقول الله الله. نعم، إن هذا إخبار عما يكون في آخر الزمان، وليس فيه حجة على المشروعية، وهذه مسألة من مشكلات العلم، وهو وقوع الخبر عن شيء هل هو إذن به أم لا. مثل إيش عند الفقهاء؟ ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المئذنة البيضاء شرقي مسجد دمشق فرج الله عن المسلمين فيها، هذا حجة في المئذنة، ومذهب الصحابة الاحتجاج بهذا، ففي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون لكم أنمار، فكانت زوج جابر تحتج بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ستكون لكم أنمار فاحتجت بها. والمقصود الإنباه إلى هذا الأصل للبحث فيه الآن، ودائما حل الإشكال لا ينبغي أن يحال على ما فيه إشكال، لأن هذا يضعف الحل. لذلك في حديث لم يعملوا خيرا قط، المشكل كان من الأجوبة الممكنة النظر في هذه الزيادة من جهة الرواية، لكن هذا فيه أنظار مختلفة لأنها في صحيح مسلم، فلا ينبغي أن يعول على هذا الوجه لاحتمال سقوطه بتصحيح مسلم له، وتصحيح مسلم متلقا بالقبول، فيعمد إلى ما يمكن أن يكون وثيقا دون غيره. نعم، من وين كذبه؟ يقول يكون بالحديث شيء مقدر من حديث أخرى. يا عبد الله، وين هذه دورها الأخ خالد، لأنه قال حال على مقدر. نعم، هذا الجواب مختلف. نعم، الجواب أن يقال إنه وقع البيان المعرب عن أن هذه الرواية وقعت بالمعنى أو اختصارا. قال أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، وإسناده صحيح ورجاله رجال مسلم. فتكون هذه الرواية دالة على التقدير الذي ذكره الأخ، وهو الواقع في الرواية التي عند أحمد، فيكون مبطلا دعوى هؤلاء المدعين. ومن القواعد النافعة في إبطال الأقوال النظر في الدليل الذي ادعاه المبطل، فإنه قلما ادعى أحد دعوى ردها إلى دليل إلا كان في ذلك الدليل ما يبطل قوله. ذكر هذا المعنى قديما الإمام مالك، وبسطه أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، ومن مثله هذا الحديث المحتج به على هذه الدعوة، فإن روايته الواقعة في مسند أحمد تبين أن المراد هو قول لا إله إلا الله تامة، لا قول الله الله. ثم قال المصنف: قوله كل عبادك يقولون هذا، ثبت بخط المصنف أي إمام الدعوة بالجمع أي في الفعل يقولون كما ذكره، والذي في الأصول أي الكتب التي روت هذا الحديث يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل. ففي هذا الفعل وجهان: أحدهما يقولون مراعاة لمعنى كل، أحدهما يقولون مراعاة لمعنى كل، لأن معنى كل يدل على الجمع، وهي أبلغ صيغ العموم كما بينه الطوفي في كتابه الواسع في العموم. والآخر يقول بالإفراد، يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، مراعاة للفظة كل أنها جاءت مفردة. فالوجه الأول لوحظ فيه المعنى، والوجه الثاني لوحظ فيه المبنى. ثم قال المصنف: وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل، يعني في بعض نسخه. والمسند مما وقع اختلاف بين نسخه فيما وقع منها في ألفاظ الحديث، لأن العناية بضبطه لم تبلغ مبلغ العناية بالكتب الستة، فرواه الشيوخ والمسندون الذين لم يكونوا من الحفاظ المتقنين، فسرى إليه الوهم والغلط من هذه الجهة. ثم قال: ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا، إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك، فهو أخبر أن لا إله إلا الله قول دائر على ألسنة الخلق كافة، وهو سائل شيئا يختص به. قال: وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا، قال: قل لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به. ثم قال: ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. وجاء في السنة النبوية ما يرشد إلى هذا الكلام، وهو ما رواه ابن ماجه بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فهو موضح المعنى الذي ذكره المصنف من اضطرار الخلق إلى اللهج بلا إله إلا الله ودوام ذكر الله بها، وأنها من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، فهي من الأذكار التي ينبغي أن يلازمها العبد تكرارا ذاكرا لله سبحانه وتعالى بها. وكان من خبر إمام الدعوة رحمه الله تعالى أنه كان في مجلسه كثير اللهج بالتهليل والتسبيح والتحميد، أنه كان في مجلسه في الدرس كثير اللهج بالتهليل والتكبير والتحميد، ذكره ابن غنام وغيره. ثم قال: والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة، وهذا من تلاعب الشيطان بهم، إذ يعدلون إلى دعوات تشتمل على بدعة وضلال فيفرحون بها ويحرصون عليها ويجتمعون على قراءتها ويرتبونها أورادا ووظائف، فيصدون بذلك عن الذكر الأعلى، وهو ذكر الله عز وجل بما ذكر به نفسه وبما ذكره به رسوله صلى الله عليه وسلم، فأكملوا الذكر ما جاء في الكتاب والسنة. وإذا أراد العبد أن يذكر بشيء ليس فيهما وجب عليه أن يكون موافقا للشرع غير مخالف له، فإن فارق الشرع وخالفه وقع في البدعة والضلالة. ثم قال: قوله وعامرهن غيري هو بالنصب، وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار أي المقيمين غير الله تعالى، والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله، في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن لا إله إلا الله. وتقدم أن العامر للشيء هو المقيم فيه، فعمار السماء والأرض هم المقيمون فيها. وقال المصنف في قرة عيون الموحدين: قوله وعامرهن غيري استثنى ممن في السماوات نفسه، استثنى ممن في السماوات نفسه لأنه العلي الأعلى، استثنى ممن في السماوات نفسه لأنه العلي الأعلى. ثم استطرد رحمه الله تعالى في بيان أنواع علو ربنا عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو فيه ما في حديث أبي سعيد من بيان فضل لا إله إلا الله، وأنها ترجح بالسماوات والأرض، وأنها لو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة أي دائرة مغلقة ثم وضعت عليهن لا إله إلا الله لقصمتهن أي كسرتهن فانحلت كل واحدة عن الأخرى لثقل لا إله إلا الله. وليس ثقل لا إله إلا الله في مبناها، فحروفها من أسهل الحروف، ولكن ثقل لا إله إلا الله في معناها لمن تضم فيها من نفي الإلهية عن غير الله وإفراد الله عز وجل بالإلهية وحده، فلثقل المعنى صار هذا أثرها. وإنما يحصل هذا الثقل من جاء بهذه الكلمة معتقدا معناها ملتزما مقتضاها دائرا مع حكمها. أما من قالها وهو لا يعتقد معناها ولا يلتزم مقتضاها ولا يأتي بأحكامها من الأعمال فهذا خف قدره في الميزان لخفة لا إله إلا الله عنده. ثم قال: قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. وتقدم أنه لا يتبين إلا بأن يقال إن الكفة هي محل الموزون منه أي موضع جعل الموزون في الميزان. ثم قال: قوله مالت بهن أي رجحت، وهذا لازم المعنى كما تقدم، فمالت صغت وانحرفت، فإذا صغت وانحرفت حصل الرجحان. ثم بين وجه رجحانها فقال: وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين إلى آخر ما قال. ثم قال: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر وأصح منه ما تقدم عن جابر بن عبد الله عند ابن ماجه. ثم ذكر نظيرا له وهو حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وغيره: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وهو حديث ضعيف لا يثبت. ثم أتبعه بحديث آخر عن عبد الله بن عمرو رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وإسناده صحيح، وهو من صحيح حديث المصريين، وفيه قصة صاحب البطاقة وهو رجل يصاح به على رؤوس الخلائق فتنشر له أعماله في 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا أي من أعمالك القبيحة التي جاءت فيها؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة؟ مع هذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وثقل البطاقة كان بوجود كلمة التوحيد لله والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وليس هذا الحديث حجة على ترك العمل والاكتفاء بالاعتقاد والقول وأن العبد ينجو بذلك، بل وجه هذا الحديث أحد أمرين: الأول أن يكون ثبوتها مكتوبة في البطاقة، أن يكون ثبوتها مكتوبة في البطاقة حصل بما قارنها من العمل، أن يكون ثبوتها مكتوبة في البطاقة حصل بما يقارنها من العمل، إذ لو كانت قولا فقط لم تنفع صاحبها، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم، لأن قولهم جار على اللسان فلا يثبت به شيء، فثبوت هذه الكلمة على البطاقة يقترن بما يدعو إليه وهو العمل المصدق لها، فدعواه في قول لا إله إلا الله صادقة وشاهده عمله وإن قل. وثانيها أن يكون هذا الحديث في حق من منعه عذر من العمل، أن يكون هذا الحديث في حق من منعه عذر من العمل بموته مع صدق شهادته، بموته مع صدق شهادته، فهو صادق في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنه لم يتمكن من العمل لموته. والثاني اختيار شيخنا صالح بن فوزان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما لابن القيم في بيان تفاضل الأعمال وأنها لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، فوقع التفاضل بما في القلوب من المحبة والخضوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر كلاما لابن القيم في تصديق ذلك بما كان من حديث صاحب البطاقة، وفي آخره قوله: ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، أي تخف هذه الكلمة في ميزانه لما أضعفها من الذنوب حتى ثقلت به سيئاته، كما تقدم في كلام شيخه أبي العباس بن تيمية. ثم قال قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة أي الحاء وتشديد الموحدة أي الباء، ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. وكتاب الضعفاء هو كتاب المجروحين على المشهور، وقيل إن كتاب الضعفاء كتاب آخر غير كتاب المجروحين، وكان عبد الله الغماري يزعم أن في مكتبة أخيه أحمد وكان جماعا لكتب الحديث نسخة من كتاب الضعفاء هي غير كتاب المجروحين. ثم ذكر عن الحاكم في مدح ابن حبان أنه كان من أوعية العلم، يعني كان ممتلئا بالعلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. ثم ذكر وفاته وأنه مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة، وهي اليوم في بلاد أفغانستان فيما أحسب. ثم قال: وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، وهو صاحب المستدرك، والعزو إليه يراد به كتاب المستدرك، ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور، والأول مطبوع والثاني مفقود، وتوجد منه ملخصات ومنتقيات، ويذكر أنه محفوظ في موضع خاص في مكتبة خدى بخش بثنا بالهند، وهي مكتبة زاخرة بكتب لا تزال أسرارا لحال القائمين عليها. ثم قال: ومات سنة 45، وهذا آخر البيان على هذه الجملة. ونستكمل بقيته بعد الأذان بإذن الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسن وعن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني. الحديث. الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ كان ضرير البصر روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق مات سنة 79. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخل الجنة. مات 92 وقد جاوز 100. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه بمعناه وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطية ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. رواه مسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى: يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق من كلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو نقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطاياته بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب وصل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. وفي الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقول هو بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشرك نوعان، أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. انتهى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقاني يجعل معي إله، كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. انتهى.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها فقوله الترمذي بكسر التاء في اللغة المشهورة، وذكر الضم والفتح أيضا، وقوله بفتح المهملة الحرف المهمل هو الغفل من النقط والمعجم هو المنقوط منها، وقوله صاحب الجامع الجامع في حرف في عرف المحدثين محتوى معارف الدين من أطرافها، محتوى معارف الدين من أطرافها، ففيه ما يتعلق بالإيمان، فيه ما يتعلق بالأحكام، وفيه ما يتعلق بالتفسير، وفيه ما يتعلق بأشراط الساعة. ذكره عبد العزيز الدهلوي في العجالة النافعة والكتالي في الرسالة المستطرفة. قوله كان ضرير البصر أي ممسوسا بالضر في بصره، أي ممسوسا بالضر في بصره، وهو وصف لمن كان أعمى، وهو وصف لمن كان أعمى، فإن أبلغ ضره في بصره ذهاب نور عينيه، فإن أبلغ ضره في بصره ذهاب نور عينيه. وقوله في الصفحة 81 بعد 100 في منتصفها فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك، أي لا يخالطه، أي لا يخالطه، وشوب الشيء خلقه، وشوب الشيء خلقه. وقوله فيها أنه لا يسلب عنه، السلب النفي والإعدام، السلب النفي والإعدام. وقوله في الصفحة 82 بعد 100 المقحمات أي الملقيات، المقحمات أي الملقيات، وهو اسم للذنوب الكبائر، وهو اسم للذنوب الكبائر، لأنها تلقي صاحبها في النار، لأنها تلقي صاحبها في النار. وقوله في الصفحة 83 بعد 100 المغرورين جمع مغرور، المغرورين جمع مغرور، وهو الغافل المخدوع وهو لا يدري، وهو الغافل المخدوع وهو لا يدري. وقوله خلافا للمعطلة، أصل التعطيل الترك والتخلية، أصل التعطيل الترك والتخلية، والتعطيل المذكور في أبواب الاعتقاد 3 أنواع، والتعطيل المذكور في أبواب الاعتقاد 3 أنواع، أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه، وهو المتعلق بالربوبية، وثانيها تعطيل الصانع عن كماله، تعطيل الصانع عن كماله، وهو المتعلق بالأسماء والصفات، وهو المتعلق بالأسماء والصفات، وثالثها تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من التوحيد، وهو المتعلق بتوحيد الإلهية، وهو المتعلق بتوحيد الإلهية. ذكر هذه الأنواع 3 أبو عبد الله ابن القيم في الجواب الكافي والمقريزي في تجريد التوحيد. وأما الجهة 2 وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين ما ذكره جده من أدلة الباب في قوله وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم الحديث. ف فذكر في ابتداء بيانه أن المصنف يعني جده ذكر الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، ثم ذكر لفظ الترمذي تاما، ثم ذكر طرفا من ترجمة الترمذي فقال: اسمه محمد ابن عيسى ابن ثورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي، أي من بني سليم، فهو عربي صليبة، ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من العرب الخلص. ثم ذكر كنيته أنه يكنى أبا عيسى، ثم قال: صاحب الجامع أحد حفاظي كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 أو 200. ثم ذكر ترجمة لصحابي الحديث فقال: هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخل الجنة، أي دعا له بكثرة المال والولد وأن يدخل الجنة. مات سنة 92، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم في البصرة، وقد جاوز 100، فهو من المعمرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نيفوا عن 100. ثم قال: وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه. ثم ذكر لفظه، ثم ذكر أن حديث أبي ذر عند مسلم، ثم ذكره أيضا من رواية ابن عباس عند الطبراني، وإسناده لا يصح، وفيما ثبت في مسلم من حديث أبي ذر غنية عن حديث ابن عباس، وحديث أنس من جنس الأحاديث الحسان. ثم شرع يبين معاني الحديث فقال: قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، فيقال قراب وقراب، والضم أشهر أي أكثر ذكرا وأجرى دورانا على الألسنة، والمشهور من اللغات في كلمة ما أولى بالذكر لأنه هو المألوف، أما الغريب الشاذ فهو نشاز على الأسماع فينبغي اجتنابه، وربما وقع العبد باستعماله في التقعر المذموم شرعا. ثم قال: وهو ملؤها أي امتلاؤها أو ما يقارب ملأها. ثم قال: قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، فالمغفرة الموعود بها مناطة بشرط ثقيل، وهو البراءة والسلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، سره وعلنه، جليه وخفيه، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأجمع قول في القلب السليم أنه السالم من كل شهوة وشبهة، أنه السالم من كل شهوة وشبهة، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم، ولا يكون كذلك حتى يكون بريئا متنزها عن الشرك. ثم ذكر كلاما لابن رجب رحمه الله تعالى في معنى الحديث فقال: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. فلكلمة التوحيد من نور الإشراق ما يدفع عن القلب الخطايا والذنوب ويجعله في حصن مشيد آمن من غائلتها. ثم ذكر كلاما لأبي عبد الله بن القيم في معنى الحديث قال فيه: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك الله شيئا ألبت ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجعه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى كلامه. والمراد من هذين القولين ما بينه بلسان فصيح ابن القيم في مدارج السالكين، أن المراد من هذه الجملة الإعلام بأن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، الإعلام بأن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، لا أنه يقدر أن يأتي عبد بملء الأرض خطايا ثم يكون موحدا كاملا، فإن هذا لا يوجد إلا في فرض العقل، وأما في حقائق الإيمان والقلوب فإن الأمر لا يكون كذلك، والحال كما قال ابن القيم، ولربما قال جدلي ما المانع من ذلك وما الذي يحول من ذلك فما أقسى قلبه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. لأن من استهتر بالذنوب وانهمك فيها فأدمنها فلا بد أن يتسلط عليه شر الشرك، فيكون في قلبه رغبة إلى غير الله ورهبة إلى غير الله وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. هو كلام ابن القيم في مدارج السالكين، وهو حقيق بالنظر فيه لتصحيح المقصود من هذا الحديث، أنه تعريف بأثر التوحيد في مغفرة الذنوب لا تحقيق الصورة المذكورة فيه لانتفائها شرعا، فالمراد منها تقريب المعنى. ثم قال المصنف ذاكرا فوائد هذا الحديث، وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عما يأتيه بقراب الأرض خطايا فلم يجعله كافرا بتلك الذنوب، وهو رد أيضا على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر يعني في الدنيا، فلا يحكمون عليه بكفر ولا إيمان، ويجزمون مع الخوارج أنه خالد في النار، فكلا هذين القولين عاطل باطل مخالف للأدلة القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، أن الكبيرة لا يسلب بها عن العبد اسم الإيمان بل يبقى له أصله وإن كان لا يكون مؤمنا كاملا، وهذا هو الذي ذكره المصنف بقوله والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان، أي لا ينفى ولا يعدم عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، فلا يقال المؤمن الكامل بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيقيد بما يدل على نقصه. ومن أهل السنة من يقول هو مسلم ويمتنع أن يقول هو مؤمن لما تقرر من أن الإيمان أعظم درجة من الإسلام، فهذه ألفاظ ثلاثة من الخبر عن فاعل الكبيرة عند أهل السنة، أحدها أنه مؤمن عاص، وثانيها أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وثالثها أنه مسلم ولا يذكرون اسم الإيمان له. ثم أورد حديثا عن عبد الله ابن مسعود عند مسلم وفيه وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، أي غفر للموحد الذنوب الكبائر بتوحيده. ثم ذكر كلاما لأبي العباس بن تيمية الحفيد ذكر فيه أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، وسيأتي هذا في موضعه اللائق به من الكتاب، ثم أخبر عن المراد فقال فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، فلا يغفر له الشرك الأصغر ويكون في كفة سيئاته وترجح الحسنات بها، فيكون حظه دخول الجنة ومغفرة دخول الجنة وعدم إدخاله النار. ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، فيدخل النار مع كونه موحدا عقوبة له على ذنوبه. ثم قال: فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والمراد بالمؤاخدة معاقبته بدخوله على النار، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. وليس المراد لا يؤاخذ به أنه يغفر له، فإن الشرك ولو كان أصغرا لا يغفر للعبد، ولكن المراد أنه لا يدخل النار. ثم ذكر حديثا رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس عزاه إلى ابن كثير لأنه نقله عنه، وفيه قال: ربكم أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له، أي من كان موحدا فهو مستحق للمغفرة، وإسناده ضعيف ومعناه صحيح. ثم قال: قال المصنف رحمه الله، يعني إمام الدعوة، تأمل الخمسة اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي الذين يظنون أن قولها باللسان كاف في حصول الوعد المرتب عليها. ثم قال: وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن تنبيههم على فضل لا إله إلا الله يمكن التوحيد من قلوبهم ويزيده في نفوسهم فيعظم تعلقهم به، وغيرهم إلى هذا التنبيه أحوج. ثم قال: والتنبيه لرجحانها، أي كلمة التوحيد بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه لما تقدم من ذكره من أنه يقولها لا يعتقد معناها ولا يلتزم مقتضاها ولا يأتي بأحكامها. ثم قال: وفيه إثبات الصفات، أي الصفات الإلهية لربنا سبحانه وتعالى، والصفة الإلهية هي ما دل على كمال متعلق بالذات، ما دل على كمال متعلق بالذات، خلافا للمعطلة، أي النفاة للصفات، ومعنى التعطيل أعم، لكن المراد هنا تعطيل الصانع عن كماله بنفي أسمائه وصفاته، أو نفي أسمائه نفي صفاته دون أسمائه، فإن العبد مأمور بإثبات الأسماء والصفات لله. ثم قال: وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان، أي أن المقصود من لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وعدم مواقعته، لا أن يقولها العبد بلسانه ثم يبقى متلطخا بنجاسات الشرك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى المراد في كلامه وكلام غيره ملخصا في قرة عيون الموحدين، فقال لما ذكر هذا الحديث: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله الذي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره، وذلك يقتضي كمال التوحيد، فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انتهى بنصه من قرة عيون الموحدين في الصفحة 130 بعد 100. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.